الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن لقيام الليل آدابا ينبغي أن تراعى وأن يؤتى بها وأن تلتزم. والإسلام شرع لنا آدابا قولية وآدابا فعلية، كآداب الأكل والشرب والنوم والاستيقاظ منه وغير ذلك. فمن تمسك بتلك الآداب كان لسواها أعقل وأمكن. وبما أن قيام الليل شاق على النفوس لحبها للراحة والدعة، سن الشارع آدابا للقيام منها، ألا يتوانى المسلم في القيام من فراشه، بل يتعجل فيكون قيامه بهمة ونشاط وعزيمة. فالمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، فلا يدع الشيطان يوسوس له ويثبطه عن القيام. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول قالت وثب، ولا والله ما قالت قام، فأفاض عليه الماء. رواه أحمد ومسلم. فالمسلم إذا أراد القيام من فراشه عليه أن يتعجل حتى يكون قيامه بهمة ونشاط وعزيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الرجلين اللذين يعجب ربنا تبارك وتعالى منهما، قال: رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته. من الآداب أن ينوي عند نومه قيام الليل، وينوي بنومه التقوي على الطاعة ليحصل على الثواب على نومه. لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل فغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة عليه. أخرجه النسائي وصححه الألباني. ولحديث أبي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح، كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. أخرجه النسائي بإسناد صحيح. من الآداب أنه إذا قام مسح النوم عن وجهه عند الاستيقاظ، وذكر ربه، واستاك، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب اغفر لي. وذلك كله لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له. أخرجه البخاري. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيمة من سورة آل عمران، رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه. ويقول أذكار الاستيقاظ من النوم الأخرى، ويتوضأ كما أمره الله عز وجل. من آداب القيام أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. ويستحب أن يكون تهجده في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل في بيته. ولحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. يسن للمسلم أن يتسوك بعد قيامه من النوم، فيدلك أسنانه ولثته ولسانه ويبالغ فيه، لا سيما من أراد الصلاة، فيكون على أكمل وجه من النظافة. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، متفق عليه. والشوص الدلك. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب، قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع، صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك، أي فليستعمل السواك، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه، ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل فم الملك، رواه البيهقي وصححه الألباني. فالحكمة من السواك في هذا الوقت لتنظيف الفم وإزالة من صبغ به من الرائحة الكريهة الناتجة عن أبخرة المعدة. ويسن أن يقرأ آخر عشر آيات من سورة آل عمران، وقوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، الآيات لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالة ابن عباس رضي الله عنه، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله، يعني خالته، في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة، والشن القربة التي بليت، فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي، متفق عليه. الحكمة في تخصيص هذه الآيات بتلاوة في ذلك الوقت للجمع بين التفكر والعمل. قال القرطبي رحمه الله: انظروا رحمكم الله إلى جمع بين التفكر في المخلوقات ثم إقباله على صلاته بعده، ويسن أن يقول عند قيامه إلى صلاة الليل ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يتهجد قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. متفق عليه. قال ابن حجر رحمه الله: وظاهر السياق أنه كان يقوله أول ما يقوم إلى الصلاة، وقال به ابن القيم أيضا رحمه الله. وما هذه الأوراد سوى سلاح يتحصن به المرء المسلم من عدوه ويتخلص به من عقده، لأن الشيطان يعقد على قافية المرء عند نومه 3 عقد لا تنحل عند الاستيقاظ إلا بالإقبال على الله والاستنان بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه. ففي الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد، يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. رواه البخاري. ولا يعني هذا الاقتصار على هذه الأذكار، بل هناك أذكار أخرى خاصة بالاستيقاظ من النوم، لكن لما كانت هذه ألصق بقيام الليل ناسب هذا أن تذكر. والأفضل في صلاة الليل الثلث الأخير، لأنه وقت نزول الرب جل وعلا. وجاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. وقال أبو معاوية: فإن صلاة آخر الليل محظورة، ومن قام أول الليل أو وسطه فلا مانع من ذلك، وفي كل خير، ويرى أن آخر الليل أفضل، لأنه الأمر الذي استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب أكثر أهل العلم إلى أن الوتر من بعد صلاة العشاء، سواء جمعت جمع تقديم مع المغرب أو أخرت إلى منتصف الليل، وأما قبل صلاة العشاء فلا يصح. على هذا فأفضل أوقات قيام الليل الثلث الآخر، وصلاة الليل تجوز في أوله وأوسطه وآخره، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. وهذا يدل على التيسير، فعلى حسب ما تيسر للمسلم يقوم، ولكن الأفضل أن يكون القيام في الثلث الآخر من الليل، لحديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الألباني. مما يزيد هذا وضوحا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة، ويصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقظه الله من الليل فما يجيء السحر حتى يفرغ من حزبه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وعلى المسلم إذا وفق لقيام الليل أن يداوم على القيام، وعليه ألا يقطع. يستحب أن يكون للمسلم ركعات معلومة يداوم عليها، فإن نشط طولها، وإن لم ينشط خففها، وإذا فاتته قضاها، لحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. وكان يقول: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. متفق عليه. ولحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم. ولحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وإذا غلبه النعاس فينبغي له أن يترك الصلاة وينام حتى يذهب عنه النوم، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدري ما يقول فليضجع. رواه مسلم. ويستحب لمن أراد القيام أو هو قائم أن يوقظ أهله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فإذا أوتر قال لعائشة رضي الله عنها: قومي فأوتري يا عائشة. متفق عليه. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه بإسناد صحيح. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا استيقظ الرجل من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: ألا تصليان؟ قال علي: فقلت يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك ولم يرجع إلي شيئا. ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. متفق عليه. قال ابن بطال رحمه الله: فيه فضيلة صلاة الليل وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة لذلك. وقال الطبري رحمه الله: لولا ما علم النبي صلى الله عليه وسلم من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان يزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سكنا، لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدعة والسكون امتثالا لقول الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقول علي رضي الله عنه: إنما أنفسنا بيد الله، اقتبس علي رضي الله عنه ذلك من قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقوله بعثنا المقصود أيقظنا، وقوله طرقه قال النووي رحمه الله: الطرق هو الإتيان في الليل. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم لفخذه المختار في معناه أنه من سرعة جوابه وعدم موافقته به على الاعتذار، لهذا ضرب فخذه صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه الحث على صلاة الليل، فيه أمر الإنسان صاحبه بها وتعهد الإمام والكبير رعيته بالنظر في مصالح دينهم ودنياه، وأنه ينبغي للناصح إذا لم تقبل نصيحته أو اعتذر إليه بما لا يرتضيه أن ينكف ولا يعنف إلا لمصلحة. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعا فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، أيقظوا صواحب يوسف، يريد أزواجه رضي الله عنهن، أيقظوا صواحب يوسف لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وفي لفظ: ماذا أنزل الليلة؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فيه التحريض على صلاة الليل وعدم الإيجاب يؤخذ من ترك إلزامهن بذلك. وفي الحديث استحباب ذكر الله عند الاستيقاظ وإيقاظ الرجل أهله بالليل للعبادة، لا سيما عند آية تحدث. قال ابن الأثير رحمه الله: رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، هذا كناية عما يقدمه الإنسان لنفسه من الأعمال الصالحة. يقول: رب غني في الدنيا لا يفعل خيرا وهو فقير في الآخرة، ورب مكتس في الدنيا ذي ثروة ونعمة عار في الآخرة شقي. وأما عدد ركعات قيام الليل، فركعات قيام الليل ليس لها عدد مخصوص، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى، متفق عليه. ولكن الأفضل أن يقتصر على 11 ركعة أو 13 ركعة لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، رواه مسلم. ولحديثها الآخر: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، متفق عليه. فمن هذا يظهر أن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، أنه لا يزيد في قيام الليل لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأكثر الآثار على أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت 11 ركعة. وذكر ابن عبد البر رحمه الله أيضا إجماع العلماء على هذا، فقال: وقد أجمع العلماء على أن لا حد ولا شيء مقدرا في صلاة الليل، وأنها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته، ومن شاء أكثر الركوع والسجود. غير أن البحث عن الراجح والعمل بالأفضل مطلب من مطالب الشريعة، وقد بيّنت السنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي داوم عليه حتى فارق الحياة ودرى عليه عمل أصحابه من بعده، أن قيام الليل 11 ركعة في رمضان وغيره، بمعنى أنه لا يزيد على هذا. وأما ما هو أقل فذلك يمكن أن يكون بركعة واحدة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9، ولكن لا يزيد على 11 ركعة. وهذا الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى فارق الحياة، والصحابة رضي الله عنهم جرى عملهم على ذلك من بعده، أن قيام الليل 11 ركعة في رمضان وغيره. وأما الجهر بالقراءة والإسرار بها في قيام الليل، فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، يجهر أم يسر؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما جهر وربما أسر، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: يا أبا بكر، مررت بك وإنك تصلي تخفض صوتك. قال: قد أسمعت من ناديت يا رسول الله. قال: ارفع قليلا. وقال لعمر: مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال: يا رسول الله، أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. قال: اخفض قليلا. أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقرأ من الليل فقال: يرحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع قراءة رجل في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني آية كنت أنسيتها، رواه مسلم. القرآن إذا صلى به حامله بالليل والنهار ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت، متفق عليه. وطول القيام مع كثرة الركوع والسجود هو الأفضل في صلاة الليل ما لم يشق ذلك أو يسبب الملل. لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القنوت، رواه مسلم. واختلف العلماء رحمهم الله في أيهما أفضل، طول القيام مع قلة السجود أو كثرة السجود مع قصر القيام. فمنهم من قال كثرة السجود والركوع أفضل من طول القيام، واختارها طائفة من أصحاب الإمام أحمد لأحاديث فضل السجود. ومنهم من قال إنهما سواء، ومنهم من قال طول القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود لحديث جابر المذكور أفضل الصلاة طول القنوت. قال النووي رحمه الله: المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت. اختار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن تطويل الصلاة قياما وركوعا وسجودا أولى من تكثيرها قياما وركوعا وسجودا. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: تنازع أهل العلم في أيهما أفضل، طول القيام مع قلة السجود أو كثرة السجود مع قصر القيام، فمنهم من فضل هذا ومنهم من فضل هذا. وكانت صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم معتدلة، إن أطال القيام أطال السجود والركوع، وإن قصر القيام قصر الركوع والسجود، وهذا أفضل ما يكون. والأفضل أن يصلي المسلم ما يستطيع حتى لا يمل، فإذا ارتاحت نفسه للتطويل أطال، وإن ارتاحت نفسه للتقصير قصر، إذا رأى أن التقصير أخشع له وأقرب إلى قلبه وراحة ضميره وتلذذه بهذه العبادة. وكلما كثرت السجدات كان أفضل، فإن استطاع المسلم ذلك فالأفضل طول القيام مع كثرة الركوع والسجود يجمع بين الأمرين، وهي صلاة معتدلة، إن أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإن قصر قصر. وعلى هذا فالأفضل في حقنا القصد وعدم التطويل الذي يشق علينا حتى لا نمل وحتى لا نفتر من العبادة. فالمؤمن يصلي ويجتهد ويتعبد لكن من غير مشق، بل يتوسط في الأمور حتى لا يمل العبادة. يقرأ المتهجد جزءا من القرآن أو أكثر أو أقل على حسب ما تيسر مع التدبر لما يقرأ، وهو مخير بين الجهر بالقراءة والإصرار بها، إلا أنه إن كان الجهر أنشط له في القراءة أو كان بحضرته من يستمع قراءته أو ينتفع بها فالجهر أفضل، وإن كان قريبا منه من يتهجد أو من يتضرر برفع صوته فعليه أن يسر، وإن لم يكن لا هذا ولا هذا فليفعل ما يرى. دلت الأحاديث على هذا كله. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعى. متفق عليه. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم. عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ سورة البقرة، لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع بقدر قيامة يقول في ركوع: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر قيامة، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فصلى 4 ركعات قرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قرأ المفصل في ركعة فقال له هذا كهذ الشعر: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين من آل حاميم في كل ركعة، متفق عليه. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن 2 في كل ركعة. وقال 20 سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن من الحواميم، حاميم الدخان وعما يتساءلون، أخرجه البخاري. وفي لفظ لمسلم 20 سورة في 10 ركعات من المفصل في تأليف عبد الله، أخرجه مسلم في صحيح. وفي لفظ له هذا كهذ الشعر: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، وإن أفضل الصلاة الركوع والسجود. إني لأعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن، رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة، أخرجه الترمذي بإسناد صحيح. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية حتى أصبح يرددها، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فهذا يدل على التنويع في القراءة في صلاة الليل على حسب ما يفتح الله به على عبده، وعلى حسب الأحوال وقوة الإيمان. ويجوز التطوع جماعة أحيانا في قيام الليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جماعة وصلى منفردا، لكن كان أكثر تطوعه منفردا، فصلى بحذيفة مرة، وابن عباس مرة، وبأنس وأمه واليتيم مرة، وبابن مسعود مرة، وبعوف بن مالك مرة، وصلى بأنس وأمه وأم حرام خالة أنس مرة، وصلى بعتبان ابن مالك وأبي بكر مرة، وأما أصحابه في بيت عثمان مرة، ولكن لا يتخذ ذلك سنة راتبة، وإنما إذا فعل ذلك أحيانا فلا بأس، إلا صلاة التراويح فإن الجماعة فيها سنة دائمة. ويختم تهجده بوتر، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. وفي لفظ لمسلم: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، متفق عليه. ويحتسب النومة والقومة ليحصل على الأجر في جميع أحواله في النوم واليقظة. وقد تذاكر معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما الأعمال الصالحة، فقال معاذ: يا عبد الله، لأبي موسى، أبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس، فقال له معاذ: يا عبد الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال: أتفوقه تفوقا، أي ألازم قراءته ليلا ونهارا، شيئا بعد شيء، وحينا بعد حين، مأخوذة من فواق الناقة، وهو أن تحلب ثم تترك ساعة حتى تدر ثم تحلب، هكذا دائما. قال: فكيف تقرأ أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم، فأقرأ ما كتب الله لي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. وفي رواية فقال معاذ لأبي موسى: كيف تقرأ القرآن؟ قال: قائما وقاعدا وعلى راحلتي، وأتفوقه تفوقا. قال: أما أنا فأقوم وأنام، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، متفق عليه. قال ابن حجر رحمه الله: معناه أنه يطلب الثواب في الراحة كما يطلب الثواب في التعب، لأن الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة حصلت الثواب، وقد قال الشيخ ابن باز رحمه الله، وهذا فيه حسن سيرة الصحابة وفيه غيرتهم والمذاكرة فيما بينهم وفيه الاحتساب حتى للنومة والقومة، فالمسلم ينظم وقته وينظم أموره ساعة للقرآن وساعة لأموره الأخرى وساعة لأهله وهكذا. فهذه بعض آداب قيام الليل، نسأل الله رب العالمين أن يوفقنا لقيام الليل وأن يرزقنا في ذلك الإخلاص والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.